هذه مقدمة ينبغي تذكر، وهي أن التكاليف الشرعية الإلزامية سواء كانت واجبات أو محرمات مشروطة بالقدرة، وهذا محل اتفاق عند جميع العلماء. ووقع هناك اختلاف بين الأصوليين فيما إذا كان هناك فيما إذا انتفت القدرة عن تكليف الإلزامي، هل أنه يؤدي هذا إلى نفي البعث والتحريك أو يؤدي إلى نفي المبادئ أيضا؟ وبعبارة أوضح أن الحكم الإلزامي مثل الوجوب له مبادئ التي هي المصلحة والإرادة، وله عنصر الاعتبار والتحريك، فهل أنه عند عدم القدرة ينتفي عنصر البعث والتحريك؟ عليكم السلام. ولكن المبادئ لا تزال أنه تبقى محفوظة، فيبقى أنه مثل الصلاة تكون مثلا واجبة أي يكون فيها مصلحة، ولكن عند العجز عن المجيء بها أو الصوم يكون واجب وفيه مصلحة ولكن عند العجز عن المجيء بالصوم لا يوجد هناك تحريك. كذلك أنه الخمر مثلا حرام وكنت مضطر إلى شرب الخمر، فهل أن الاضطرار إلى شرب الخمر هو فقط أنه يمنع الإمساك الزاجر الحالة الزجرية وإلا الخمر تبقى فيه مفسدة، أو أن الاضطرار إلى شرب الخمر ينفي الزجر الذي هو النهي وينفي المبادئ معه؟ هذا خلاف بين الأصوليين، ولكن الكل يقول بأنه عند الاضطرار النهي ينتفي، عند الاضطرار الوجوب ينتفي، لكن هل ينتفي مع الوجوب والنهي مبادئ الحكم من مصلحة أو مفسدة من إرادة أو كراهة أو لا ينتفي؟ هذا بحث، وسوف يذكر المصنف رحمة الله عليه يعني تفصيلا في هذه المسألة. هذا من كلام، هذه مقدمة أنه ينبغي أن تذكر قبل الدخول في هذا المبحث. الأمر الآخر، فهرسة هذا المبحث هي بهذا الشكل: تارة تكون القدرة قدرة عقلية، وأخرى تكون القدرة عرفية. بالنسبة وإن شئت أنه عدم القدرة مرة يكون هم عقلي يعني في الطبال أنه يكون، ومرة أنه عدم القدرة يكون عرفي عادتي يعني. إذا كان عدم القدرة عقلي، هنا تفصيل اللي راح يطرق للمصنف رحمة الله عليه فيما بعد، أنه الإنسان من الناحية التكوينية هو غير قادر على أن يحمل الجبل من هذا المكان إلى المكان الآخر، فهنا العجز هو عجز تكويني وعقلي. ومرة يكون عدم القدرة لاعتبار المقدمات طويلة، فلا يتمكن المكلف من المجيء بالشيء عادتان، وهذا هو الذي يعبر عنه بأنه خارج عن محل الابتلاء، كما هو الحال فيما إذا كان إناء الملك مثلا، هذا الإناء الملك يحتاج إلى مقدمات طويلة حتى يتمكن المكلف من الشرب من إناء الملك، وإلا من الناحية التكوينية والعقلية لا يوجد هناك أنه مانع عقلا أنه من شرب إناء الملك، غايته أنه يحتاج إلى مقدمات طويلة من أجل الوصول إلى إناء الملك، فهذا يعبر عنه بأنه خارج عن محل الابتلاء. كذلك أنه لو أمر المكلف بأن يأكل طيرا وهذا الطير موجود في أعالي الجبال، هذا يكون مثلا خارج عن محل الابتلاء باعتبار يحتاج إلى مقدمات طويلة حتى أنه يظفر به المكلف، فيكون المكلف بالنسبة إلى ذلك الإناء مثلا غير مقدور، ولكنه غير مقدور ذلك الإناء يعني بحسب العادة أنه غير مقدور، مو بحسب العقل أنه غير مقدور. وهذا بخلاف أنه إن يؤمر المكلف بأن يمكث في مكانين مختلفين في آن واحد، هذا غير مقدور من الناحية العقلية. ففرق بين عدم القدرة العقلية وعدم القدرة كأنه العادية، خلنا نعبر عنها بهذا الشكل اللي يعبر عنها بأنه خارج عن محل الابتلاء، فمرة يكون عجز تكويني، مرة عجز عرفي وليس عجزا تكوينيا. جيد إن شاء الله. فهذا فهرست المبحث بهذا الشكل: القدرة أو عدم القدرة إما أن تكون عقلية اللي هو العجز التكويني، وإما أن تكون عرفية وهو الخروج عن محل الابتلاء. إذا كان العجز تكويني لأحد أطراف العلم الإجمالي، هل ينحل العلم الإجمالي؟ المصنف رحمة الله عليه قال بل ينحل العلم الإجمالي، بمعنى أنه لا ينجز العلم الإجمالي في هذه الحالة، ولكن من أي جهتين أنه لا ينجز العلم الإجمالي في هذه في هذا التطبيق؟ هل أنه من أجل انخرام الركن الأول اللي هو العلم بالجامع، أو من أجل انخرام الركن الثالث اللي هو عدم إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف؟ هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في البحث القادم. يعني في البحث الفعلي إن شاء الله تعالى. فهرست المبحث بهذه بهذا الشكل، إنه العجز إما عقلي وإما عجز شرعي عرفي كان عبر عنه، والعرفي والعجز العقلي جيد إذا تحقق في بعض أطراف العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي لا ينجز، لكن لا ينجز هل من أجل انخرام الركن الأول أو من أجل انخرام الركن الثالث، هذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. فعلا قال إذا كان ارتكاب الواقعات في أحد الطرفين يعني في أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور، هسه غير مقدور إما عقلا وإما عرفا، قال قد يفرض أن ارتكاب الواقعات غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، الحرام إما هذه الواقعة المقدورة أو الواقعة غير المقدورة. نقدمنا قبل الدخول في هذا قلنا أنه القدرة التكليف ينبغي أن يكون مشروط بإيش؟ بالقدرة. غاية عند انتفاء القدرة هل ينتفي فقط الجانب البعثي والزجري أو بالإضافة إلى انتفاء جانب البعثي والزجر تنتفي المبادئ أيضا؟ هذا بحث سوف يقع الكلام عنه الآن إن شاء الله تعالى. قد يفرض أن ارتكاب الواقعات غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمة هذه الواقعة غير المقدورة أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وإنما وقع الاختلاف. هذا لا إشكال فيه بأن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة لا يكون منجزا، ولكن وقع الكلام هل أنه لا يتنجز لانتفاء الركن الأول الذي هو العلم بالجامع، أو لانتفاء الركن الثالث الذي هو أنه إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف على صيغة المحقق النائين رحمة الله عليه. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا اللي عبرنا عنه بالعجز التكويني، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقتان، عن ارتكاب الحرام حقيقتان تكوينان، حقيقة تكوينان، وأخرى تنتفي عرفان، وهذا هو المعبر عنه بالخروج عن محلة الابتلاء. طبعا هناك كلام في أنه الخارج عن محل الابتلاء، أنا فسرت بأنه الخارج عن محل الابتلاء قبل قليل بالشيء الذي تكون له مقدمات إيش طويلة، بعضهم قال لا هذا أعم من ذلك، إما أن تكون له مقدمات طويلة وإما أن تنتفر النفس منه، أصلا النفس أنه تنزعج منه تنتفر منه مثلا، هذا هم يكون خارج عن محل الابتلاء، ولهذا أنه قد يكون في شيء واحد هو خارج عن محل الابتلاء بالنسبة إلى زيد وهو داخل في محل الابتلاء بالنسبة إلى عامر، هذا المعنى. فهذا البحث في ما هو الملاك في كون هذا الشيء خارج عن محل الابتلاء أيضا وقع فيه كلام بين الأصوليين. جيد، المصنف رحمة الله عليه يتطرق له، قال وأخرى تنتفي القدرة عرفان، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطابع، هاي إشارة إلى أنه إيش يعني مخالفة كأنه للذوق النفسي، والمتضمنة للمشقة، هذه كأنه إشارة إلى الذي فيه مقدمات طويلة، هذا المعنى، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطابع والمتضمنة للمشقة، ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعل المكلف بحكم العاجز عنه عرفان، وإن لم يكن عاجزا حقيقتان تكوينان كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادتان، وهذا من الناحية التكوينية أنه مقدور ولكنه خارج عن محل الابتلاء لأن فيه مشقة، يعني في الشخص أنه يسافر إلى بلد آخر من أجل أنه يشرب الحليب هذا المعنى، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. وأكرر أن ملاك كون الشيء خارج عن محل الابتلاء ليس محل يعني وفاق بين الأصوليين، وإنما هو محل خلافين. فإن حصل علم إجمالي بنجازة أحد مائعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، طبعا الكلام في الخروج عن محل الابتلاء سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، فراح ينصب كلامنا أنه في هذا المبحث إن شاء الله فقط في العجز التكويني يعني انتفاء القدرة عقلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، وقلنا هذا هم محله اتفاق بين الأصوليين، وإنما وقع الخلاف في أنه ما هو السبب في عدم تنجيز العلم الإجمالي. ويقال في تقريب ذلك عادتان: أن الركن الأول منتفن، الركن الأول الذي هو وجود العلم بالجامع، وتقريب ذلك إيش؟ تقريب ذلك أنه بالنسبة إلى غير المقدور لا يوجد فيه تكليف فعلي، وبالنسبة إلى المقدور بل على تقديره يوجد تكليف فعلي. فالعلم بالجامع لا يوجد على كل تقدير، وإنما يوجد على تقدير دون تقدير، وبالتالي لا يكون هناك علم بالجامع. وإن شئت هكذا قل أنه العلم بفعلية التكليف الجامع بين هذا الإناء وهذا الإناء منتفية، لأن أحد الإناءين غير مقدور، وبالتالي لا يتحقق بناء على أن النجس مثلا فيه، لا يتحقق بالنسبة إليه تكليف فعلي. فقالوا إن بانخرام الركن الأول الذي هو العلم بالجامع. قال: ويقال في تقريب ذلك عادتان، أن إن الركن الأول منتفن، بلي هذا رأي المعروف. ويقال في تقريب ذلك عادتان، التقريب معروف، التقريب مشهور، ليس الرأي مشهور، أن الركن الأول منتفن لعدم وجود العلم بجامع التكليف بين الإناءين، لأنه نحن متيقنون 100% لأنه لا يوجد هناك نهي فعلي بالنسبة إلى هذا الإناء، سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيه نجاسة، لأنه غير مقدور من الناحية العقلية. هذا المعنى، فنهي، بس العبارة واضح لساني، نهي فعلي غير موجود. جيد، السيد راح يستشكل، هذا ملخص جواب السيد رحمة الله عليه، يقولهم نهي فعلي غير موجود سلمنا، لكن المبادئ موجودة. قد يقال بأن المبادئ موجودة، كأنه المصلحة والمفسدة موجودة، هذا راح يجي إن شاء الله بحث يناقش فيه السيد أصحاب هذا القول. أصحاب هذا القول قالوا تكليف العلم بالجامع اللي هو تكليف فعلي جامع هذا غير موجود. لماذا؟ لأنه على تقدير أن النجس هذا الإناء مثلا هذا أصلا غير مقدور، لا يمكن أن يصل إليه المكلف من الناحية العقلية. جيد، فلا يوجد هناك علم بالجامع، فأشك بهذا الطرف شك بدوي، وبالتالي أنه أجري في حقه أصالة البراءة. إن الركن الأول منتفن لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف عقلا على ارتكابه، فليس موضوعا للتكليف الفعلي جزما. لماذا؟ لأن التكليف الفعلي، التكليف الفعلي بإيش بعد؟ جيد، النهي، جيد، الفعلي، النهي الزاجر، الزجر الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن، يعني على كل تقدير يرد به، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل أنه متحقق بتقدير دون تقدير. يقول السيد رحمة الله عليه: وأصحاب هذا القول يتعاملون مع الاضطرار إلى الفعل، تعاملهم مع الاضطرار إلى الترك، إلى ترك الفعل، ويذكر لذلك مثلا يوضح به هذه الفكرة. يقول: هناك فرق بين أن أضطر إلى أكل لحم الخنزير الذي فيه نهي فعلي، جيد، قبل الاضطرار، وفيه مبادئ المفسدة والكراهة، جيد، هذا فأضطر إلى أكل لحم الخنزير، بين هذه الحالة وحالة أخرى، وهو أنه النيل من أكل لحم الخنزير هذا أصلا يعني غير متحقق عقلان، أنا أصلا عاجز من الناحية العقلية أنه أن أحصل لحم الخنزير فآكله مثلا. يقول السيد رحمة الله عليه: هؤلاء يتعاملون مع العجز عن الوصول إلى لحم الخنزير والاضطرار إلى أكل لحم الخنزير معاملة واحدة، يعني الاضطرار إلى الفعل وعدم القدرة على التارك كلاهما لهما أنه حالة واحدة، اللي هو إيش؟ أنه كلاهما أنه لا يتحقق فيهما تكليف فعلي، وبالتالي أنه لا يتنجز العلم الإجمالي، مع أنه السيد رحمة الله عليه يقول هناك فرق بين الحالتين. مرة أنا أضطر إلى أكل لحم الخنزير اللي هذا كان يتحدث عنه في الحالات السابقة، أضطر إلى أكل لحم الخنزير، هذا الاضطرار يرفع النهي الفعلي ويرفع المبادئ من مفسدة وكراهة، هذا الاضطرار إلى الفعل الحازم الوجودية، واضح. ومرة أنه أنا لا أنال يعني الأكل من لحم الخنزير، لحم الخنزير ما موجود في هذا المكان مثلا، لا أنال أنه الأكل من لحم الخنزير، يقول نهي خو ما موجود، لأنه أصلا لحم الخنزير غير متوفر في هذا المكان، ولكن المفسدة في لحم الخنزير لا تزال موجودة. المفسدة تكون موجودة في لحم الخنزير في البلد الآخر فرضا، والكراهة أيضا موجودة، غايته أنه نهي على هذا المكلف غير موجود. ففرق بين الاضطرار إلى الفعل، هذا يرفع النهي والمبادئ، والعجز عن الفعل، أصلا أنا أعجز عن أن أكل لحم الخنزير، هذا فقط يرفع حالة النهي ولا يرفع حالة المبادئ. المبادئ لحم الخنزير يبقى أنه فيه مفسدة وفيه كراهة، غايته أنه لا يتوجه إليك نهي، لأنه أصلا غير متوفر أنه في هذا المكان، هذا المعنى. فالسيد يفرق بين الحالتين، يقول ونحن كلامنا من قبيل أنه الثاني، اللي وأنا أعجز عن أن أكل لحم الخنزير عجزا تكوينيا مثلا، هذا العجز التكويني يرفع النهي الفعلي ولا يرفع المبادئ. فمن الممكن أن يتنجز العلم الإجمالي بلحاظة المبادئ لا بلحاظ النهي الفعلي. جيد، فالمبادئ يعني المفسدة أنه إما أن تكون في لحم الخنزير غير المقدور عقلا، وإما أن تكون في لحم في هذا اللحم المقدور كأنه عقلا، أنه هذا المعنى، إما في هذا اللحم المقدور وإما في ذاك اللحم غير المقدور. المفسدة، المفسدة إما موجودة في هذا أو في هذا. والمفسدة حسب مبادئ المصنف رحمة الله عليها، المبادئ هي التي تحقق حالة التنجيز، وليس إنه النهي الزجر أو البعث الفعلي، هذا المعنى. هذا ما أدري وضحت الفكرة أو لا. يقول وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى إيش؟ إلى ارتكابه، مع أنهما يختلفان، يتفقان في أنه لا نهي في كل منهما، ويختلفان في أن النهي في أن الاضطرار إلى الفعل يرفع المبادئ، والاضطرار إلى الترك لا يرفع المبادئ. جيد، تبقى أنه لحم الخنزير نجس، هذا المعنى. فكما لا ينجز العلم الإجمالي، لا ينجز مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية السابقة، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. وكأن هؤلاء يقولون أن الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك هم يرفع النهي هم يرفع المبادئ، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، إلا أن المصنف رحمة الله قال والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، هاي عطر تفسير النهي والزجر، في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء عن شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه. إذا كان شخص مضطر إلى شرب الخمر مثلا أو إلى هذا الماء المعين، لا يقال بأنك منهي عن شربه، هو مضطر أصلا إلى شربه. كذلك إذا كان عاجزا من الناحية العقلية عن شربه، لا يقال لك نحو ينهاك أصلا، هو فالشخص يجي يقول لك أنه الشارع ينهاك أن تحمل الجبل من هذا المكان وتنقله إلى المكان الآخر، وأصلا أنه يعني هو أصلا لا أتمكن من الناحية، أصلا ينرفز المكلف، يضوج المكلف هذا الحجي يعني يقول له هو أصلا عقلا أنه لا يقدر، فكيف أنه ينهى من إنهاء وكأن هذا قادر على أن يفعل ذلك، هذا المعنى.
هو أحد يعني أحد أغراض النهي التعجيز،
بلي
أحد أغراض النهي التعجيز.
شو يعني تقولون؟ يعني طبعا هو النهي، هو أصلا النهي كله تعجيز، مو أحد أغراضه، هو أصلا النهي هو تعجيز للمكلف من الناحية التشريعية.
أحد الدواعي مثلا ائتوا
هذيك ذاك الأمر تقصدون، التمني والأمر والترجي والطلب والفعل. لا، التعجيز هو أصلا النهي غرضه الجدي النهائي، الداعي الأخير للنهي هو تعجيز المكلف عن فعل منهي عنه. ولهذا هم شي يقولون عندما ينهاك الشارع عن أن تصنع مثلا أن تصنع خمرا، يعني يقول لك اعدم الخمر، احنا نعجزك عن أن تأتي بالخمر، احنا نعجزك عن أن تغصب الحاجة الفلانية. النهي أصلا كل تعجيز المكلف من الناحية التشريعية عن فعل شيء مقدور، مو أنه عن فعل شيء غير هو أصلا مقدور من الناحية العقلية. جيد، يقول كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر عجل، وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي، هذا بالنهي اللي هو الزجر، في كلتا الحالتين. والمصنف رحمة الله عليه يعترف يعني بهذه النقطة، الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى التارك كلاهما لا يتحقق معهما النهي عن الشيء، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية. جيد، يعني من المفسدة والكراهة يعني. جيد، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. جيد، والفارق بينهما إيش؟ أن الحصة المقدورة المكلف هذه فيها نهي وفيها مفسدة، مصلحة مفسدة ومبغوضية، بينما الحصة غير المقدورة المضطر إليها المكلف هذه لا نهي فيها ولا مفسدة فيها ولا مبغوضية فيها. جيد، ولهذا قال فإن الاضطرار إلى الفعل إلى شرب هذا المائع يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى. طبعا هنا بحث وكلام، ولهذا ذكر المصنف عبارة فيمكن أن يفترض. هذه العبارة إحنا لا شك بأن الحصة التي تصدر عن اضطرار الحصة المضطر إليها المكلف هي غير الحصة التي يكون المكلف أزاها باختيار، هذا أمر مسلم به. لكن هل أن الفارق بينهما هو في انتفاء النهي من هذه الحصة دون تلك، أو انتفاء النهي والمبادئ من هذه الحصة دون تلك؟ واضح الفكرة. وبعبارة أخرى، إذا اضطررت إلى شرب الخمر هل ينتفي النهي أم ينتفي النهي ومبادئ النهي؟ جيد، هذا المعنى. هذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين. فالمحقق النائين رحمة الله عليه وجملة من الأصوليين قالوا هم ينتفي النهي وكذلك تنتفي مبادئه. شلون تنتفي مبادئه؟ أنا عند القدر المتيقن أن النهي هو الذي ينتفي، الزجر هو الذي ينتفي، ما عندي أنه دليل ينفي لي المبادئ. فالشخص الآن قد أكرهك على شرب خمر. جيد، قبل الإكراه كان الخمر أنه منهي عنه، فيه مفسدة وكراهة. بعد الاضطراب أنا قلت أنه هذا ليس منهيا عنه. إيش علمنا أنه بأنه ليس فيه مفسدة ولا كراهة؟ قد يقال أنه فيه مفسدة وكراهة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنك، ما يعاقب، ما يكون نهي أصلا. ما أدري عبارة واضح. المحقق النهين وجملة من الأصوليين قالوا إذا انتفى النهي، جيد، يحتمل أن تكون هناك إيش؟ مبادئ. فما عندي يقين أصلا بوجود المفسدة والكراهة المبغوضية. فإذا لم يكن هناك يقين بعد ما عندي إحراز أصلا، فلا نتعامل معهما على أساس أن لهما حالة وجودية. يصير شك أنه مساوق للعدم على هذا الأساس. هذا المعنى، إذا كنت تحرز بعد انتفاء القدرة. جيد، طبعا هذا إيش يترتب عليه؟ بس ولو راح شوية نطول ياكم، هذه يترتب عليه أنه في مسألة الأمر، إذا فت شخص أنه دخل للمسجد شاف نجاسة في المسجد، فممكن المؤمنين يشوفون نجاسة يروحون يطهرون النجاسة، عارف هذا يجي واحد غيري أنه يطهر وراح صلى في هذا المسجد، على مبادئ المحقق النائيني هذا صلاته أنه باطل. ليش؟ لأنه أنت جاي تصلي صلاة ما مأمور به، مزاحمة لوجوده الأمر بالشيء اللي هو بإزالة النجاسة من المسجد، يقتضي النهي عن هذه الصلاة. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن هذه الصلاة. إذا هذه الصلاة منهي عنها يعني غير مأمور بها، وإذا لم يكن أمر بهذه الصلاة بعد ما فيها مصلحة ومفسدة، نشك بوجود المصلحة، عفوا، مصلحة وإرادة، فنشك بوجود مصلحة وإرادة في هذه الصلاة، فلا تكون هذه الصلاة محكومة بالصحة. ما أدري عبارة واضحة ولا لا؟ بينما على رأي المحقق الكركي رحمه الله، المحقق الثاني قال لا، قال النهي هو الذي ينتفي ولكن المبادئ تبقى موجودة. هو عنده مسلك في هذا المسألة، وأكثر المشهور الأصوليين في هذا الزمان يتبعون المحقق الثاني الكركي، ما يتبعون المحقق النهي. بل لا، هذا يدخل تحت عنوان الجامع بين المقدور وغير المقدور، يعني في مبحث الجامع بين المقدور وغير المقدور، مو ترتب تقصدون؟ لا، مو ما يرتبط مبحث الترتب، هذا المعنى. وكيف كان؟ فواقعا من اضطر إلى فعل محرم فقد ينتفي النهي أو ينتفي النهي مع مبادئه. شوف عبارة السيد رحمة الله عليه، شيل هذا الخلاف، ايش قال؟ بعد أن قرر وجود اختلاف بين الحصة الاختيارية والحصة الإطارية، إيش قال؟ قال فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطراب كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية، يعني فيمكن أن يفترض، يعني مثلا فيها اختلاف، مو أنه فنفترض أن الحصة المضطر إليها لا نهي فيها ولا مفسدة ولا مبغوضية، ما ذكر هذا المعنى، فقال فيمكن أن يفترض باعتبار أن هناك خلاف في هذه المسألة، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى. زين، هذا بالنسبة لإلقاء الفعل. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل، أصلا المكلف عاجز تكوينا عن أن يأتي بالفعل، كان عاجز تكوينا عن أن يحمل جبلا مثلا من الناحية التكوينية جاءت قلنا. وأما الاضطرار إلى تركه، أصلا هو غير قادر على أكل لحم الخنزير. وأما الاضطرار والعجز جيد إلى ترك الفعل، يعني إلى ترك لحم أكل لحم الخنزير، جيد، هو أصلا غير قادر على أكل لحم الخنزير. والعجز عن ارتكاب لحم الخنزير، يعني والعجز عن ارتكاب أكل لحم الخنزير، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، سوى أمر عدمي. ولهذا إنه لو متى ما قدرنا وجود لحم الخنزير كانت فيه مفسدة وكانت فيه مبغوضية وكان هناك نهي فعلي، لكن لأنك غير قادر على تحصيل لحم الخنزير فنهي غير موجود، ولكن المفسدة والمبغوضية موجودة في لحم الخنزير. فرق بين الحالتين، بين الإضطرار إلى فعل موجود أمامك وبين الإضطرار إلى ترك فعل هو أصلا غير موجود يعني أمام العين. ولهذا قال فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور آنفان، فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمان، وأنه لا مفسد فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسد وتحقق المبغوضية، غايته أنه غير موجود، أن المكلف لا يتمكن من إيجاده. فكم فارق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، هذا لا نهي ولا مبادئ، جيد، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، هذا طبعا مثال علما أحسن العجل، هذا المثال الخارج عن محل الابتلاء، بس سيد هذا يوضح يعني الفكرة من هذه الجهة. ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ، شوف عبارة هذه قد لا يكون، هاي هم قد لا يكون أهم شيء الخلاف الذي قررناه قبل قليل، قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، فيكون الفرق بين بين الحالتين أنه في حالة الاضطرار إلى الفعل جيد لا نهي ويحتمل أنه لا مبادئ، بينما في حالة الإطغاء إلى الترك جيد لا نهي ولكن نجزم بوجود المبادئ. فالافتراق بينهما يكون بهذه الشكل، أحدهما نجزم بوجود المبادئ والثاني نشك بوجود المبادئ. تكرار جيد. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، يعني فيه فساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع من الناحية العقلية، هذا المعنى. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، صح؟ يمكن أن تكون منوطة بذلك، ولهذا إذا اضطررت إلى الفعل تنتفي مبادئ النهي، منوطة يعني مقيدة براحة السيارة، يمكن أن تكون مقيدة جيد بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون مقيدة بعدم العجز عن الفعل، لأنه متى ما تحققت تحقق فسادها، غايته أنه نهي غير موجود لأنها أصلا الفعل غير موجود، ثابت بانتفاء الموضوع من هذه الجهة. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة السابقة، هذا كله يعني أشبه بالتكرار، كان المصنف رحمة الله عليه بإمكانه أن يختصر المطلب، بس هو شوية سيد يعني تقريبا كان هناك تكرار وبسط يعني غير مضرر، يعني ما يليق بمستوى الحلقة الثانية، حتى ما حد يسألني مو واضحة، ما حد يقول مو واضحة يعني بعد قلت هذا جيد إن شاء الله. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل كان أضطر إلى شرب أحد المائعين في أحد طرفي العلم الإجمالي، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه، هذا صحيح. وبالتالي ينتفي الركن الأول، علم بالجامع غير موجود، هذا إذا اضطررت إلى أحدهما، جيد، إلى الفعل. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير النهي، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، لأن أقول إنه المفسدة إما في هذا المائع غير المقدور عقلا، وإما في هذا المائع المقدور عقلا، المبادئ موجودة. طبعا هنا كلام في أنه ما هو المبنى في حقيقة الحكم التكليفي الشرعي، هل أنه في مبادئه كما هو مبنى المصنف رحمة الله عليه، أو في نفس الاعتبار كما هو مبنى غير المصنف رحمه الله، أنه حقيقة الحكم التكليفي في الاعتبار والحكم، أو حقيقته في المبادئ. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول حقيقة الحكم وروح الحكم في مبادئه، والاعتبار الوجوب وما شابه، هذا كل عنصر شكلي أصلا وصياغي، مو روح الحكم، هذا
مو ضروري بالحق،
وليس هو ضروريا أصلا. ولهذا لو علم العابد أنه إرادة المكلف وجب عليه الامتثال، وإن لم يأمره إرادة المولى يجب عليه الامتثال، وإن لم يأمره المولى، فالمولى أنه حلق يابس من العطش وهذا العبد قاعد يقول ما دام ما أمرنا أنا ما أروح، فهذا يقول له أنت شوفنا أنا عطشان وحلق يابس كأنه وأنت منتظر كلمة من عندي،
شو هذا
بس
هذا اللي
بس
هذا هو هذا
اعتبار؟ ها لا هذا بعد هذا مفسده.
مسألة الرأي في
المثل هذه حالة
الاضطرار مفسده يقع فيها.
بلى.
حتى لو كان المولى جوز
الاضطرار إلى الفعل، لو شنو ما فعل؟ إلى اضطرار الفعل بعد مبادئ ماكو، ما أحس وجود المبادئ.
ليش؟ هو يقول مفسده فيه.
لا السيد. لا السيد يقول في المقام الثاني، يعني إذا اضطرت إلى ترك الفعل المبادئ تبقى موجودة، أما إذا اضطررنا إلى الفعل نهي ما موجود، لكن المبادئ شنو؟ المبادئ هم اضطرارات الفعل، المبادئ مشكوك بوجودها، هذا إذا اضطررت إلى الفعل. أما إذا اضطررنا إلى ترك الفعل سيدنا، أصلاً أنا عاجز تكويناً عن أن أشرب من هذا الخمر، عاجز تكويناً، فجيد أشرب من هذا الماء عاجز تكويناً، السيد الشهيد يقول عاجز التكوين ما ينفي المبادئ. فأنا أعلن إجمالا بأن المبادئ إما موجودة في هذا الذي أنا أعجز تكوين عن ارتكابه، وإما في الإناء الثاني المقدور. قلت له خب خلي ما أنا أعلن إجمالا بالمبادئ مو بالحكم. قال أصلا وحقيقة الحكم في إيش؟ حقيقة الحكم في المبادئ مو في نفس الجعل والاعتبار. على هذا المبنى بني، فعندي إنه مبادئ وعندي اعتبار، الذي انتفاء الاعتبار، أما المبادئ ما انتفت. السيد يقول الاعتبار أصلا مو فهد أمر مهم، الاعتبار عصر شكلي أصلا وصياغي، وروح الحكم وحقيقة الحكم في إيش؟ في مبادئه.
سؤال هذا واضح،
تعال شنو؟ ما كان تعب واضح
هذا مبنى المصنف
أي بالي
المكلف إذا أتى بالشيء وقع بنفسه في الواقع الأمر، وإن كان المولى أنه ولا حاسبه
أي بالي
وقع
فيه مفسد، يعني شرب الخمر، يعني صارت هناك مفسد غايته. استاذ شرب الخمر، احنا ترك شرب الخمر، احنا مثالنا في ترك شرب الخمر، لكن مثلا انه لو علم اجمالا لان المفسدين اما في الاناء غير المقدور واما في الاناء المقدور، تمام، عند السيد انه المبادئ اما في هذا وهذا، العلم اجمالي يتنجز، فالمكلف انه شرب من هذا الاناء المقدور لكن غير مقدور اصلا، يعني وتبين في عام الواقع بان هذا الاناء هو الذي فيه خمر مفسده، تحققت المفسدة يقول بيتحقق المفسدة، لكن الله مثلا وعندهم الله يعاقبه لأن العلم الإجمالي إيش صار منجز، العلم الإجمالي أصلا منجز، لأنك تعلم إجمالا بأن المبادئ إما في غير المقدور أو في المقدور.
زين شيخنا في الاضطرار ليش ترتفع المفسدة إذا هو سواء تكوينيا بهذا الشيء؟
لا المفسدة مو معناها أنه هذا يسكر أو ما يسكر، فبالمضطر طبعا يسكر.
لا المفسدة يعني الواقعية.
إيه بلي المفسدة الواقعية بي تنتفي، طبعا هذا خلاف بين الوصول بين يعني المتكلمين، يعني علم الكلام، إذا فد واحد ارتكب حرام مثلا شرب خمرا عن جهل مثلا، أنه هذا أنه الأثر يتحقق في نفسه أو لا يتحقق في نفسه، هذا فد خلاف موجود أنه، والرأي الصحيح الذي أنا يعني حسب قناعتي أنه لا يحقق أثرا يعني تكوينيا، بس الخطباء ينبغي على الخطباء أن يقولوا للناس يحقق أثر حتى الناس شوية تتبرع زايد من هذه الجهة. جاي تعبناكم شوية. يقول وأما في حالة الإطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. فالركن الأول ثابت وهو العلم بجامع المبادئ، صح ولا لا؟ العلم بجامع المبادئ هي الحقيقة، مو بعد مو بجامع التكليف وإنما بجامع المبادئ، بحيث تقول إنه المفسدة إما في هذا أو في هذا. ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال ركن آخر، الركن الثالث. الركن الثالث له صياغتان، صياغة المحقق النائيني وهو إجراء الأصول في جميع الأطراف، وصياغة المحقق العراقي وهو قابلية الأطراف علما للتنجيز. جيد. أما على مبدأ المحقق النائيني فغير المقدور لا يجرى في حقه الأصل، الأصل النافي. مثل شخص إنه يقول هذا غير مقدور من ناحية تكوينية، يقول بلي إنه يجري في حقه أصالة البراءة والحلية، هو أصلا غير مقدور من ناحية تكوينية، ما له معنى أصالة البراءة. التأمين الشرعي في مورد التأمين العقلي لا محصل له. إذا كان العقل أصلا هو يؤمن، يجي واحد يقول هل أجري في حقه أصالة البراءة الشرعية، لا معنى له أصلا. تكرار. وكذلك على مبنى المحقق العراقي رحمة الله عليه، لأن غير المقدور غير قابل للتنجيز، ولهذا قال ويجب أن يفسر باختيار ركن الثالث إما بصيغته صيغة النائيني، حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعان، يعني السعة التشريعية التأمين التشريعي في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، في مورد ثبات العنان تكوينا التأمين التكويني لا محصل له. إذا كان العقل من الناحية التكوينية يقول أنت في سعة أصلا، ما له معنى أجري في حقه أصالة الطهارة مرة أخرى إلا على بعض المباني الذي تجعل هذا نحو من التأكيد للحكم العقلي. جيد. جيد. وأما بصيغته الثانية هي صيغة المحقق العراقي، حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومة في الطرفين معا على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي شنو؟ غير مقدور عقلا. وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، جيد، الذي هو غير مقدور عرفا، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف على ما سيأتي خلاف فيه بين السيد الخوئي من المتأخرين وغيره. والحمد لله رب العالمين. هاي المطالب ما أشوف بها فد يعني كثير تأمل أمشي بها، لأنه راح يجينا بحث بالأصحاب شوية يوقفنا هذا المحرس، يعني ربما نأخذ باليوم أقل من صفحة، عبائها معقدة وكذا. هذه مطالب شبتها مو كلش واحد يقف عليها كثيرا، حاولت أنه أقرأ شوية يعني أسرع من تأمل. شفتوه أمس؟
انتوا يا ماما راح تأمل.